أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني: إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك. كان الكلام في النقطة الرابعة من الاستصحاب، وهي عموم جريان الاستصحاب. قلنا ذهب الشيخ الأنصاري والمحقق النعيمي رضوان الله عليهما إلى أن الاستصحاب يجري في خصوص موارد الشك في الرافع، ولا يشمل موارد الشك في المقتضي. وأقيم على ذلك عدة وجوه لإبراز وجه الاختصاص. تطرقنا إلى الوجه الأول، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الوجه الثاني. طبعا الموردان واضحان إن شاء الله. مورد الشك الرافع: إذا المقتضي يقتضي بطبعه الاستمرار كالطهارة، فنشك في طرو الرافع، طرو الحدث. وأما مورد الشك في المقتضي فهو كالشماعة التي بحد ذاتها لا تقتضي البقاء والاستمرار. على كل حال، المحقق النعيمي والشيخ الأنصاري ادعيا أن الاستصحاب يجري في خصوص موارد الشك في الرافع ولا يجري في موارد الشك في المقتضي. أقيم وجهان: الوجه الأول قد تطرقنا إليه، اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نتطرق إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني مفاده أن دليل الاستصحاب يفترض العمل بالشك نقضا لليقين. لا تنقض اليقين بالشك، يعني الشك ينقض اليقين. وبالتالي الشك لا ينقض اليقين إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق باليقين. وإلا لو تعلق الشك بشيء آخر وتعلق اليقين بغير هذا الشيء، في هذه الحالة لا يصدق على أن الشك ناقض لليقين. متى يكون الشك ناقضا لليقين؟ إذا تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين. وبعبارة أخرى، لا بد من وحدة متعلق اليقين والشك حتى يصدق الناقض. واضح ولا؟ اليقين لا بد أن الشك لا بد أن يتعلق بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو عناية، إما بحسب الحقيقة والواقع، وإما بحسب العناية والاعتبار والتسامح والتجوز. أما أن يكون الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين حقيقة فهو بموارد قاعدة اليقين. قاعدة اليقين: أنا كنت على يقين من عدالة زين، ثم شككت أنه أنا هل فعلا كنت متيقن أو لا، كنت متوهم، كان خادعني، أصلا ما كان عادل، فيتزعزع اليقين. فالشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين حقيقتين. بعد استحكام الشك أقول أنا أصلا لم أكن على يقين، وإنما كنت على وهم، كنت في سراب. واضح ولا؟ هنا يتعلق الشك باليقين حقيقتان، وأحيانا يتعلق اليقين، وأحيانا يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين لكن عناية مثل ما استصحاب الطهارة. كنت على يقين من طهارة الماء، ثم شككت في فروع النجاسة على الماء لا تنقض اليقين بالشاق. هنا بحسب الدقة، اليقين قد تعلق بحدوث الطهارة، والشاق قد تعلق ببقاء الطهارة. بحسب الحقيقة والواقع، بحسب الدقة، المتعلق واحد أو متعدد؟ المتعلق متعدد. متعلق اليقين هو ماذا؟ طهارة الماء، الحدوث، اليقين بحدوث الطهارة. متعلق الشك، الشك ببقاء الطهارة. فإذا اليقين قد تعلق بالحدوث، والشك قد تعلق بالبقاء. بحسب الحقيقة متعلق اليقين هو الحدوث، ومتعلق الشك هو البقاء. لكن التفت إلى هذه النكتة، لاحظ وجه العناية، التفت إلى وجه العناية. ها، بما أن الطهارة بطبعها وبحد ذاتها تقتضي البقاء، بما أن الطهارة فيها قابلية البقاء، الشارع نزلها منزلة الباقي. بما أن الشارع نزلها منزلة الباقي، الشك فيها يكون شكا في البقاء. والتفتها، عندنا يقين بالحدوث وشك في البقاء. بما أن الطهارة تبقى، صار كأنك عندك يقين بالبقاء. بما أن الطهارة التي هي حالة سابقة تبقى، صار عندك يقين بماذا؟ بالبقاء. ثم بعد ذلك عندك شك في ماذا؟ في بقاء الطهارة. فاتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك، متعلقهما واحد وهو البقاء. متفتين؟ أعيد وأكرر، بحسب الدقة، اليقين يتعلق بحدوث الطهارة لا ببقاء الطهارة، الشك يتعلق ببقاء الطهارة. إذا متعلق اليقين هو الحدود، متعلق الشك هو البقاء. لكن بما أن الطهارة بطبيعتها تقتضي البقاء، الشارع نزلها منزلة الباقي، فالحالة السابقة وإن كانت هي اليقين بالحدود، الشارع نزلها منزلة اليقين بالبقاء، لأن طبيعة الطهارة تقتضي البقاء. فصار عندنا يقين سابق بالبقاء، وشك لاحق في البقاء. فصار متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا، وهو ماذا؟ البقاء. الكفتين، هذه العناية، تنزيل اليقين بالحدوث منزلة اليقين بالبقاء. انتم هذه العناية في الأشياء التي لا قابلية البقاء كالطهارة، وأما الأشياء التي ليست لها قابلية البقاء كالشمعة، في بحد ذاتها ما تقتضي البقاء، فترة وتنتهي. هنا هل يمكن الشارع أن ينزل هذه الأمور التي لها أمد محدود، ينزلها منزلة الباقي؟ لا يمكن. الشارع ينزل الحادث منزلة الباقي إذا كان الحادث بحد ذاته يقتضي البقاء والاستمرار، أما إذا كان بحد ذاته لا يقتضي البقاء ولا الاستمرار، كيف الشارع ينزل منزلة الباقي؟ وبالتالي في الأمور التي تقتضي البقاء، الشارع المقدس ينزل اليقين بالحدوث منزلة اليقين بالبقاء. فيصير متعلق اليقين والشك واحد، اليقين بالبقاء والشك في البقاء. وأما بالأمور التي لا تقتضي البقاء مثل الشمال، الشارع لا ينزل اليقين بالحدود منزلة اليقين بالبقاء، فيصير عندنا يقين بالحدود وعندنا شك في البقاء، متعلق اليقين غير متعلق الشك، لا يجري الاستصحاب. ملتفتين أو لا؟ خلاصة الكلام، جملة الكلام، الشارع يقول لا تنقض اليقين بالشك. متى يكون الشك ناقضا لليقين؟ إذا كان متعلقهما واحد. متى يكون متعلقهما واحد؟ إما حقيقة وإما عناية. متى يكون حقيقة؟ في قاعدة اليقين. متى يكون النقض عنائي؟ في خصوص موارد الشك في الرابع، لأن في موارد الشك في الرابع المقتضي يقتضي البقاء، فالشارع ينزل اليقين بالحدوث منزلة اليقين بالبقاء. وهذه العناية لا تتم في موارد الشك في المقتضي، لأن المقتضي لا يقتضي البقاء، فالشارع لا ينزل اليقين بالحدوث منزلة اليقين بالبقاء في موارد الشك في المقتضي. واضح إن شاء الله هذا الوجه. لاحظ السيد الشهيد كيف يأخذ الكتف، ها لاحظها. من قال لك أن العناية أنت تقول لابد أن يكون متعلق اليقين والشك واحد ولو عناية؟ العناية لا تنحصر في خصوص تنزيل اليقين بالحدود منزلة اليقين بالبقاء. ما لنا شغل بهذا؟ إحنا نجيب لك عناية ثانية بموجبها يكون متعلق اليقين والشك واحد. ما هي هذه العناية؟ تكلمنا عنها فيما سبق. اليقين بالحدوث والشك في البقاء، الشارع يلغي الخصوصية الزمنية، يلغي خصوصية الحدوث وخصوصية البقاء، فالشارع ينظر إلى الوحدة الذاتية لا إلى الوحدة الزمانية. كنت على يقين بحدوث الطهارة والآن أشك في بقاء الطهارة، الشارع يلغي حدوث الطهارة وبقاء الطهارة، ينظر إلى خصوص الطهارة وحدة ذات الطهارة ويلغي حيثية الزمان من الحدوث والبقاء، لإلغاء خصوصية الزمان وقصر النظر على الوحدة الذاتية يكون اليقين قد تعلق بالطهارة والشك قد تعلق بالطهارة. في هذه الحالة يجري الاستصحاب. هذه العناية إلغاء خصوصية الحدوث والبقاء كما هي موجودة، هذه العناية في موارد الشك في الرابع موجودة أيضا في موارد الشك في المقتضي. واضح إن شاء الله. النتيجة النهائية الاستصحاب عام يشمل موارد الشك في الرابع كما يشمل موارد الشك في المقتضي. نقرأ هذا المقتضى. الوجه الثاني، إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، وهذا الناقض لا يضبط حقيقة إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو عناية. يعني أن يكون متعلق اليقين والشك واحدا إما حقيقة وإما عناية. ومثال الأول كون المتعلق واحد حقيقة، الشك في قاعدة اليقين مع يقينها، فقاعدة اليقين كنت على يقين من عدالة زين، الآن أشك في ماذا؟ في أنني أصلا ما كنت متيقن، أو كنت على يقين من طهارة الماء ثم بعدين شكت، أصلا أنا ما كنت على يقين، كنت مشتبه، كنت على يقين من النجاة، أنا اشتبهت، ما كان عندي أصلا يقين. ومثال الثاني كون متعلق اليقين والحدوث واحد بالعناية، الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدودها، فإن الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة. لماذا؟ لأنه الشك متعلق بالبقاء واليقين متعلق بالحدود، حدود الطهارة. فرق بين البقاء وبين الحدود. الآن يبين وجه العناية. ما هو وجه العناية؟ بما أن الطهارة تقتضي البقاء، نزلنا اليقين بالحدود منزلة اليقين بالبقاء، صار عندنا يقين بالبقاء وشك في البقاء في حد المتعلق. واضح ولا ملتفتين إلى هذه الحيثية؟ يقول: ولكن حيث إن المتيقن وهو الطهارة له قابلية البقاء والاستمرار، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بالمتعلق الطهارة بما هو باق ومستمر. يعني الطهارة بما هي باقية ومستمرة. اليقين تعلق بحسب الدقة بماذا؟ بحدوث الطهارة، ما تعلق ببقاء الطهارة. بما أن الطهارة بحد ذاتها تقتضي البقاء والاستمرار، كأن اليقين قد تعلق ببقاء الطهارة واستمراريتها. فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بالمتعلق طهارة بما هو باق ومستمر، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين. شلون صار الشك متعلق بعين ماذا؟ الشك كان في البقاء، اليقين صار بعد في البقاء، صار متعلق اليقين والشك واحد، بقاء الطهارة. وبهذا بمثل هذه العناية تنزيل اليقين بحدوث الطهارة منزلة اليقين ببقائها يصدق النقض على العمل بالشك. لماذا؟ لأن الشك ببقاء الطهارة ينقض اليقين ببقاء الطهارة. وأما في موارد الشك في المقتضي، مكتوب القصطي خطأ مطبع المقتضي، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية. أما الأول فواضح، أما الأول يعني أن يتعلق الشك باليقين بمتعلق اليقين حقيقة فواضح. لماذا واضح؟ لأن اليقين يتعلق بالحدوث والشك يتعلق بالبقاء، فمن الواضح أنه بحسب الحقيقة يوجد تغاير بين متعلق اليقين ومتعلق الشك. واضح ولا؟ بحسب الحقيقة يصير الاتحاد في قاعدة اليقين. أما الأول اتحادهما حقيقة فواضح، لأن اليقين يتعلق بالحدوث والشك يتعلق بالبقاء. وأما الثاني اتحاد المتعلق عناية، فلأن المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء حتى ننزله منزلة اليقين بالبقاء، وعليه بما أن المتيقن الطهارة مو طهارة، لأن الطهارة تحرز مثلا بقاء الشمار، حيث أنه لم تحرز قابليته للبقاء فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجهول في دليل الاستصحاب. صار واضح الكلام؟ عبارة واضحة. والجواب على ذلك، على هذا الكلام، من قال إن العناية محصورة بخصوص تنزيل اليقين بالحدوث منزلة اليقين، اليقين بالحدوث منزلة اليقين بالبقاء؟ من قال؟ توجد عناية أخرى، إلغاء الخصوصية الزمنية. سنرى الوحدة الذاتية للوحدة الزمانية. الطهارة، يقين بالطهارة، شك بالطهارة. شيء لأن حدوث الطهارة وبقاء الطهارة. والجواب على ذلك بأن صدق النقض وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، ولكن يكفي في هذه الوحدة، وحدة اليقين متعلق اليقين والشك، تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثي والبقائي. يعني إلغاء الخصوصية الزمانية والاقتصار على ماذا؟ على الوحدة الذاتية، وإضافتهما اليقين والشك إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى، الوحدة الذاتية للوحدة الزمانية. وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا، وعليه واضح شلون هذه العناية التجريدية تطبق. كنت على يقين بحدوث الشمع، الآن أشك في بقاء الشمع، ألغي حدوث الشمعة وبقائها، كنت على يقين من وجود الشمعة أشك في وجود الشمعة، لا تنقض اليقين بالشك مبني على أن الشمعة لا زالت تشتعل موجودة. واضح ولا متفقين؟ وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي أيوة. لماذا؟ لوجود العناية وهو إلغاء الخصوصية الزمانية والاقتصار على الوحدة الذاتية. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهي هامة من أهم مراحل الاستصحاب، التطبيقات. أولى التطبيقات استصحاب الحكم المعلق. استصحاب الحكم المعلق، نحن الآن نتكلم عن الاستصحاب في الشبهات الحكمية. طبعا هناك خلاف هل أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا؟ المشهور أنه ماذا؟ أن الاستصحاب مطلق يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا، لكن ذهب السيد القيروان رضوان الله عليه إلى أن الاستصحاب يجري في خصوص الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. منع جريانه في وين؟ في الشبهات الحكمية. على كل احنا كلامنا الآن بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. الاستصحاب أحيانا يجري في الجعل، يعني الحكم الإنشائي، وأحيانا يجري في المجرور، يعني الحكم الفعلي. موارد الاستصحاب الجعل، موارد الشك في النسخ، يعني كنت على يقين من وجوب الصلاة اليومية، أشك ممكن نسخت، الله أراد يريح العباد، والله ولا. لا تنقض اليقين بالشك، استصحب بقاء الصلوات اليومية ووجوبها، إنه ما نسخ. واضح ولا ملتفتين؟ هذا يقال له استصحاب الجعل، يعني أصل الحكم الإنشائي الذي أنشأه الله تبارك وتعالى. وأحيانا الاستصحاب في الجعل، استصحاب المجعول، يعني فعلية الحكم. مثلا ماذا؟ هذه المرأة هي تعلم أن الله عز وجل قد جعل ماذا؟ قد جعل الصلاة، وجوب الصلاة. خب أذن الأذان، صارت الصلاة فعلية أو لا؟ صارت الصلاة فعلية. مضى مقدار ركعة واحدة فرقها دم الحيض، فتشك في بقاء وجوب الصلاة. كانت على يقين من فعلية الصلاة في حقها بمقدار ركعة، ثم شكت في ارتفاع هذه الفعلية. واضح ولا؟ وهكذا المثال اللي يطرح السيد الشهيد رضوان الله عليه، أن قاعدة فقهية أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا فهو حرام. متى يحيل ومتى يطهر؟ إذا ذهب الثلثا. زين، عندنا عصير عنبي غلا، حرام لكم حرام؟ حرام بعد، لكن ذهب الثلثان لكن بغير النار. القدر المتيقن من تحقيق الحلية إذا ذهب الثلثان بالنار، هذا مو بالنار، حرارة الشمس. واضح ولا؟ على رأس خط الاستواء تبخر الثلثين، ملتفتين؟ أو مو بالنار، حطينا آلة تعمل بالأشعة الشمسية بحيث تبخر، شنو؟ أو كهرباء مثلا. واضح ولا؟ هنا استصحاب كانت النجاسة فعلية والحرمة فعلية حينما غلا، لما ذهب السلطان بغير النار نشك، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الحرمة وبقاء النجاسة. إذن هذان المثالان ذكرناهما لاستصحاب الجعل ولاستصحاب المجعول. في حالة ثالثة برزق بينهما مبغلها، هذه حالة ثالثة لا هي جعل ولا هي مجعول، وإنما قضية شرطية تعليقية. احنا عدنا شنو؟ إذا غلا حرم، إذا غلا حرم، هذا عليه إذا غلا حرم. العنب مو الموز، أقول له لا، هذا العنب يبس وصار زبيب، لما صار زبيب غلا. يعني هل يجري الحكم إذا غلا حرما؟ هل يجري الزبيب أو لا؟ هنا الموضوع قد تغير، كان عنب الآن أصبح مو عنب، زبيب. خب إذا غلا حرما هذا موجود في العنب، هل هذه إذا غلا حرما موجودة أيضا في الزبيب أو لا؟ في هذه الحالة هل يمكن أن نقول هذه القضية الشرطية إذا غلا حرما كنا على يقين منها حينما كان عنب، لما صار زبيب شككنا، لا تنقض اليقين بالشك، تبقى هذه القضية التعليقية إذا غلا حرما على ما هي عليه. إيه في الزبيب بسيط، حتى الزبيب يعني إذا غلا ولم يذهب ثلثا فهو حرام. واضح الكلام؟ هنا ما استصحبنا الجعل، أصل جعل الحرمة معلوم، إن العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثا فهو حرام معلوم، ولا استصحبنا الحكم الفعلي بحق انه هذا فعلا عندنا عنب وغذاب ثلثا وغلا ولم يذهب ثلثا. مو هذا كلامنا، مو هاي مورد كلامنا، مورد كلامنا عندنا زبيب لحين ما غليناه، حتى تقول لنا وش تم، نقول لك لو غلينا لو زرع اللوز والبطيخ زين اذا غلا هل يحرم او لا كما هو الحال في العنب؟ فنريد نستصحب القضية التعليقية، هي يسمونه استصحاب الحكم المعلق. ليش يسمونه استصحاب الحكم المعلق؟ في القضية الشرطية يوجد تعليق الجزاء على الشرط، إذا دق الجرس فقد حان موعد الدرس، إذا جاء فلان فسأضربه، لا إله إلا الله سرانه، إذا جاء فلان فسأحترمه، لا هذا وقوه زين، وضعوا له علق الاحترام على مجيء فلان، علق الجزاء على الشاب. هل يجب الاستصحاب في مثل هذا المورد او لا؟ هذا ما سنجيب عليه، لكن خلنا نطبق هذا الكلام تطبيقا. الاول استصحاب الحكم المعلق في موارد الشبهه الحكميه، تاره يشك في بقاء الجان لاحتمال نسخه، نسخ الجان فيجب استصحاب بقاء الجان. واضح ولا؟ مثل بني اسرائيل، فاقتلوا فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، كان مشرع ان الواحد اذا يتوب يقتل روحه، قال له لا الشك في شريعة نبينا، هل هو بعد يقتل روحه؟ لا تنقضي اليقين بالشك، يقتل روحه وتقتل روحك، مولانا نسخ هذا الحكم. كلامه اذا ما في دليل على الناس يجب الاستصحاب. وأخرى يشك في بقاء المجهول بعد افتراض تحقق المجهول وفعليتين حكم الفعلي، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان فعلا هو حرام لأنه غلا، وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار، بالنار يقينا ترتفع الحرمة لكن ذهب ارتفع الثلثان بغير النار بالغليان زين، وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار فيجب استصحاب المجهول. ما هو المجهول؟ الحرمة بعد بقاء الحرمة. وثالثا يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجهول، وتوضيح ذلك في المثال الآتي، إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلا، ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغلي، فهنا المجهول ليس فعليا، ما غلا حتى يصير فعلي تقول غلا، إذا غلا خلاص بعد حرام، بعد ما غلا صار زبيب ما لنا شغل، تقدر تستصحب المجعول. أقول له لا، لأن هذا الزبيب قبل ما يصير زبيب كان عنب، وده العنب شنو؟ حرام، لأن غلا ولم يذهب الثلثان. كلامنا ما غلأ. فهنا المجهول ليس سؤالهم بالسعودية وفرع تحقق الغليان، فلا علم لنا بسعودية المجهول الآن وهو الحرمة، ولكننا نعلم بقضية شرطية وهي أن هذا العنب لو غلا لحرمة، فإذا تيبس العنب بعد ذلك وأصبح ذليلا نشك في أن تلك القضية هل لا تزال باقية لو غلا لحرمة، بمعنى أن هذا الذليل إذا غلا يحرم كالعنب أو لا. فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه، إذ لا نحتمل النسخ، كلامه مو في النسخ، ما نحتمل النسخ إذا غلا حرمة، وليس في بقاء المجهول بعد العلم بشرعيته فعلية المجهول، إذ لم يوجد علم بفعلية المجهول بعد. لماذا لم يوجد علم بفعلية المجهول؟ لأن ما غلا العنب، وإنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لو غلا حرمة. جيد، الآن نجيب وجه تقريب الاستدلال. قد يقال أن الاستصحاب يجري لوجود الركنين اليقين بالحدوث والشك في البقاء. كنا على يقين بحدوث قضية إذا غلا حرمة، ثم نشك في بقاء لو غلا حرمة، لا تنقض اليقين بالشك. هذا ما نسميه استصحاب الحكم المعلق أو الاستصحاب التعليقي، استصحاب تعليق الجزاء على الشك. لكن ذهب المحقق النائيني رضوان الله عليه إلى عدم جريان الاستصحاب. لماذا؟ قال لأن الاستصحاب يجري في ماذا؟ في الأحكام، والحكم ليس إلا الجعل أو المجهول ولا ثالث لهما. إما مرادك من الحكم الحكم الإنشائي وهو الجعل، وأما مرادك من الحكم الفعل الحكم الفعلي المتنجز وهو المجهول. واضح ولا؟ وأما شذالك اسمه قضية شرطية وتعليق الجزاء على الشرط، هذا حكم انتزاعي، هذا احنا ننتزع من الجعل والمجهول. القضية الشرطية القضية التعليقية ليست حكم، وإنما الذهن ينتزع القضية الشرطية من الحكم. الذهن ينتزع القضية الشرطية من الجعل أو المجهول، وبالتالي لا بد أن نسلط الضوء هل أن هذا الاستصحاب ركني الاستصحاب اليقين بالحدوث والشك في البقاء يتوفران في الجعل أو في المجهول أو لا. إذا توفرا جرى الاستصحاب، لم يتوفرا لم يجر الاستصحاب. واضح إن شاء الله. يلا خلنا نشوف الآن الجعل. بالنسبة إلى الجعل، هل يجري الاستصحاب او لا؟ لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لانه في الجعل لو غلا حرمة احنا على يقين بالحدوث او لا يقين. هل يوجد شك في البقاء؟ شك في البقاء ما موجود، ما نحتمل النسخ احنا. فاذا بالنسبة الى الجعل الركن الاول موجود اليقين بالحدوث، الركن الثاني شك في البقاء غير موجود، ما في احتمال للنسخ. الركن الثاني غير متوفر. واضح ولا؟ خلنا نجي الى ماذا؟ استصحاب المجهول. استصحاب المجهول نقول هل يوجد يقين بالحدوث؟ اللي هو الركن الاول، الركن الاول ما موجود يقين بالحدوث. لماذا؟ لان هذا العنب ما غلا حتى نتيقن بحدوث النجاسه وحدوث الحرمه. الستين هاي الأولى مورد مثالنا أن العنب لحم ما غلينا صار ذليل. واضح أو لا؟ فحكم فعلي بالحرمة ما موجود. لماذا؟ لعدم تحقق الغليان. واضح أو لا؟ فإذا بالنسبة إلى استصحاب المجهول الركن الأول ما موجود وهو اليقين بحدوث الحرمة، فضلا عن الركن الثاني، الركن الاول ما موجود يقين بالحدوث. وبالنسبة الى استصحاب الجعل يوجد يقين بالحدوث، لكن الركن الثاني ما موجود وهو الشك في البقاء. اذا الاستصحاب لا يجري في الحكم التعليقي. واضح الكلام لولا؟ الفتين عيد باختصار شديد. النائني يقول هكذا، الاستصحاب يجري اما في الجهل او المجهول، و ولا ثالث لهما، لأن الثالث عبارة عن أمر انتزاعي ينتزعه الذهن من الجارع والمدعو. بالنسبة إلى الجار لا يجب الاستفهام لانعدام الركن الثاني لأنه لا شك في البقاء، وبالنسبة إلى استفهام المدعو لا يجب الاستفهام لانعدام الركن الأول لأنه لا يعتني بالحدود. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدام. ولكن فقد يقال انه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية لو غلا لحرما لانها متيقنة الحدوث ومشكوكة البقاء، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق او بالاستصحاب التعليقي. ولكن ذهب المحقق النعيمي رحمه الله الى عدم جريان الاستصحاب، اذ ليس في الحكم الشرعي الا الجعل والمجعول، والجعل لا شك في بقائه فالركن الثاني مختل التفتين أولان، والمجعول لا يقين بحدوثه فالركن الأول مختلون. واضح الكلام أولان وياي أولان. وأما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجعول ليجب استصحابها، وإنما هي أمر انتزاعي ينتزعه الذهن من الجعل والمجعول. هذا تمام الكلام في التطبيق الأول استصحاب الحكم المعلق. التطبيق الثاني استصحاب التدريجيات. الأشياء إما قارة وإما تدريجية، بعد هذا بحث فلسفي في الفلسفة يدرس هذا. الأشياء إما قارة يعني توجد وتبقى مثل الطهارة، طهارة قارة شيء يوجد ويبقى، وإما تدريجي يعني عبارة عن سلسلة حدوثات. مثل ماذا؟ مثل الزمن. أحيانا الزمن الذي يتكلم فيه الكلمة الأولى غير زمنها غير زمن الكلمة الثانية، والثانية غير زمن الثالثة إلى آخره. بعد الزمن ما يعود، أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن لا أرى يعود. واضح ولا؟ الزمن عبارة عن سلسلة حدوثات، لحظة تحدث وراء لحظة، ثانية وراء ثانية، جزء من ثانية وراء جزء من ثانية. واضح أو لا؟ إذا الزمن مو قار، تدريجي، سلسلة حدوثات. هذا الزمن. بعد عندنا أشياء أخرى غير الزمن عبارة عن ماذا؟ مثل المشي. المشي كل واحد الخطوة الثانية وراء الأولى، والثالثة وراء الثانية، والرابعة وراء الثالثة. وإن كان العرف ينظر إليه أنه مشي واحد، لكن هو عبارة عن سلسلة حدوثات، حدوث عدة خطوات. القدر المتيقن من جريان الاستصحاب هو أن الاستصحاب يجري في الأمور القارة. واضح ولا؟ مثل الطهارة، مثل النجاسة، مثل الحرمة. لكن بالنسبة إلى الأشياء التدريجية مثل المشي أو مثل الزمان، هل يجري الاستصحاب أو لا؟ قد يقال إنه لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب متقوم بركنين: اليقين بالحدوث والشك في البقاء. يعني انت عندك يقين بحدوث الخطوة الاولى وشك في بقاء الخطوة العشرين، الخطوة الاولى غير الخطوة العشرين، لا. وهكذا بالنسبة الى الزمان، عندك يقين بالدقيقة الاولى وشك في بقاء الدقيقة الستين من الساعة، فلا يجري الاستصحاب. واضح ولا؟ الكلام يا مولانا هذا الكلام كله تدقيقات زائدة من الفلسفة مدخلينها، لأن في الفقه والأصول، وهو أن الشارع يخاطب العقل والدقة العقلية. لو الشارع خاطب العرف، وإن كان بحسب الدقة العقلية المشي هو عبارة عن عدة حدوثات والزمن عبارة عن عدة حدوثات، لكن الناس ترى أن هذا الزمن واحد والمشي واحد، فتكفي هذه الوحدة العرفية. واضح هذا لب المطلب، اختصرت إليكم في تفاصيل نقراها. ثانيا استصحاب التدريجيات. النتيجة انه يدرك استصحاب التدريجيات كما يدرك القارة، الاشياء اما قارة توجد وتبقى واما تدريجية كالحركة توجد وتفنى باستمرار. الحركة الاولى غير الثانية غير الثالثة. فبالنسبة للقسم الاول القارة لا اشكال في جريان الاستصحاب. لماذا؟ لتحقق الركنين، لكن بالحدوث والشك في المقام. واما بالنسبة للقسم الثاني التدريجية فقد يقال لعدم اجتماع الركن الاول والثاني معا، لان الامر التدريجي سلسلة حدوثان. فاذا علم بان شخصا يمشي وشك في بقاء مشيه لم يكن بالامكان استصحاب المشي لتنفيذ ما له من المشي من الاثر، افرض اثر نذرت لله علي، لين بقي فلان ماشيا لا تصدقن على الفقراء، اثر يترتب على المشي. يقول لأن الأمر التدريجي سلسلة حدوثات، فإذا علم بأن شخصا يمشي وشك في بقاء مشيه لم يكن بالإمكان استصحاب المشي لترتيب ما له من الأثر، لأن الخطوة الأولى منه معلومة الحدوث، الخطوة الأولى، ولكنها لا شك في تصرمها. إحنا متيقنين أن تصرمت الخطوة الأولى والثانية والعاشرة، إننا نشك في وين؟ في العشرين. والحصة الثانية مشكوكة لكن ولا يقين بها، احنا ما نتيقن انه خطر خطوة المياه، احنا على يقين ان الدقيقة الاولى تحققت وزالت بعد يقين بزوالها. دقيقة 60 اصلا احنا هل هي حدثت او لا؟ عندنا شك في حدوثها. والحصة الثانية مشكوكة ولا يقين بها، فلن تتم اركان الاستصحاب في شيئين. ومن هنا يستشكل في اجراء الاستصحاب في السماء كاستصحاب النهار ونحو ذلك، لانه من الامور التدريجيه. احنا متيقنين من حدوث اول النهار طلوع الفجر، ومتيقنين من زوال اول النهار زوال الفجر، لكن هل تحقق الغروب؟ يعني هل اخر حصه من حصص النهار قد تحققت؟ من شك في الحدوث مو في البقاء. والجواب على هذا الإشكال إن الأمر التدريجي على الرغم من تدرجه في الوجود وتفرمه قطعة بعد قطعة كما هو مبحوث في الفلسفة له وحدة، يعني وحدة بنظر العرف له وحدة، ويعتبر شيئا واحدا مستمرا على نحو يطبق على القطعة الثانية عنوان البقاء. فتتم أركان الاستصحاب حينما نلحظ الأمر التدريجي بوصفه شيئا واحدا مستمرا، فنجد أنه متيقن بداية هذا الركن الأول ومشكوك نهاية هذا الركن الثاني، فيجري استصحابه. وهذه الوحدة مناطها في الأمر التدريجي اتصال قطعاته بعضها ببعض اتصالا حقيقيا، مثل ما يقولون مثل قطعات الدومنة، هذه الدومنة المحرمات اللي ما يخلونها مصفوفة، من تضرب أول قطعة في السلسلة هي الحدوثات كل واحدة تضرب الثاني. وهؤلاء أي في الهندسة الصوتية يذكرونه، في أيضا في الفيزياء بحث الصوت أو بحث الضوء، الصوت هكذا أنت تتكلم تضرب أول جزيئة من جزيئات الهواء، الجزيئة الثانية تضرب الثالثة إلى آخره إلى المعادة. وإلا والدليل على ذلك أنت لو خليت جرس في صندوق ثم فرقت الصندوق من الهواء ما في جزيئات هوائية، لو تجيب أقوى الفولتات ما يطلع صوت إلى الجرس، لأن ما في جزيئات هوائية في الوقت تضرب الثانية. واضح ولا؟ في الهندسة الصوتية وفي الفيزياء تحت الصوت يذكرونها. كذلك الكلام هنا سلسلة حدوثات على الزمن، قطعة ورا قطعة، قطعة ورا قطعة، المشي قطعة ورا قطعة، ومتصلين اتصال حقيقي بحيث الناس ينظرون إليهم نظرة واحدة. المهم هذه الوحدة من أطراف في الأمر التدريجي اتصال قطعاته بعضها ببعض اتصالات حقيقية، كما في حركة الماء من أعلى إلى أسفل، هاي اتصال حقيقي أو لا؟ ولا بحسب الدقة كل الماء هذا مو واحد، ذرات H2O ذرتين هيدروجين وذرات أكسجين، هذا اللي أولا ذرات متصلة. أو اتصالا عرفيا كما في حركة المشي عند الإنسان، وإلا الخطوة وراء الخطوة بينهم اتصال حقيقي مو اتصال حقيقي، منفصلين حقيقته، واضح ولا؟ لكن عند العرف بحسب النظر العرفي يوجد وحدة عرفية، كما في حركة المشي عند الإنسان، فإن المشي يتخلله السكون والوقوف، حركة وسكون، حركة وسكون، ولكنه يعتبر عرفا متوافقا. الخلاصة المناط والوحدة العرفية للوحدة الدقية الموجودة في علم الفلسفة. التطبيق الثالث استصحاب الكلي، وهو جدا هام جدا هام يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.